الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تحدثت في ليالي مضت عن سؤالين من الأسئلة الخمسة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، وهي الآية 31 من سورة يونس. فتحدثت عن قوله عز وجل: كل من يرزق من السماء والأرض، وعن قوله عز وجل: أمن يملك السمع والأبصار. وبدأت الحديث الليلة الفائتة على قوله عز وجل: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو السؤال الثالث والرابع معا. السؤال الثالث والرابع جاء معا، ولم يأتي بمن في السؤال الرابع، لأن الواو تقتضي التشريك وتقوم مقام العامل في قوله، كأنه قال: ومن يخرج الميت من الحي. ولا شك أن هذين السؤالين موجهان للمشركين أصالة ولجميع الخلق تبعا من المكلفين. ولا شك أن النظر في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، إخراج انفصال، يعني انفصال الميت عن الحي وانفصال الحي عن الميت. وذكرت أن الكثير جدا من العلماء يفسرون الميت هنا بالنطفة والحي بالولد الجنين اللي يتكون منها، على اعتبار أن كلمة حي تستعمل في الشيء النامي اللي ينمو ويتحرك، والميت في الشيء الذي لا ينمو ولا يتحرك. لكننا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر في أوصفه للكافرين بأنهم موتى، مع أنهم أحياء يتحركون ويأكلون ويشربون ويتناثرون بهم كل أسباب الحياة حركات. ذكر رب: أو من كان ميتا فأحييناه وأخرجنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل العائش في الظلمات، ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الانحراف عن دين الله، ميت. ولهذا الله قلبه فأسلم وأناب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرب العالمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاع الله وأطاع الرسول وانقاد الأمر الله، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله. هذا حي يجعله نورا يمشي به. وكما قال: أفمن يمشي مكبا، في سورة تبارك عندما بدأه بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وطبعا الفلاسفة ومن نحى نحوهم من الملاحدة الدهريين والمنحرفين عن دين الله قد ينكرون كلمة خلق، لأن عندهم الموت شيء عدمي، تحلل في الجسم، يحسبون الموت أمر عدمي غير مخلوق. لكن لو لهم بصيرة وإدراك ووعي لا يكون شيئا في الوجود بمعنى العدمي المحض. وعبر الله عن قوله الذي خلق الموت والحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإخراج الإنسان من النطفة وهي جامدة لا تتحرك، وقد يقول قائل يا أخي النطفة فيها حيوانات من وهي تتحرك، إن حطينا مستر الكروسكوب فوق النطفة بدينا نشوف شيء مثل الدبابيس، كالدبابيس الدبابيس هذه اللي يشبوها اللي لها رأس صغيرة جدا، لها رأس صغيرة جدا وبدك خط ضعيف كأنه سلك، هذه قد يكون في قطرة المني مئات الحيوانات من هذا الجنس، وهي أيضا تحرك، لكن لا يوجد فيها البتة أي صورة من صور الحياة الحقيقية. الولد بعد ما يتكامل في بطن أمه بعيون وسمع وبصر، بعيون بأذان وبصر وقلب وكبد ورئتين وأمعاء غلاظ وأمعاء دقاق، عندما يخرج من قطعة اللحم اللي يجيبها من الجزار يده لا يبطش بها، ورجله لا يمشي بها، وأذنه لا يسمع بها، يعني لو نديته وناظر ما يحرك النظر لأنه ما يسمع، ما كأنه يسمع، كأنه قطعة لحم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو جعل الحي الإنسان المولود والميت نصف مو لازم ولا بد، مو لازم أن يكون المراد من الحي والميت أن نصف ولد، ولكن فيه أمور لا يستريب عاقل ولا شبه عاقل أنها جامدة. أنا ضربت مثلا بنواة النخلة ونواة الخوف ونواة المشمش، تفتح المشمش تلاقي فيها قطعة كأنها خشبة على الشكل المعروف في نواة المشمش، وتفتح الخوخة تلاقي فيها نفس الطريقة خشب أو كان شباب الحجر، يعني مستحيل يستهلك الضمة، مستحيل يستهلك القوية الضمة. ونواة النخلة قلت لك، وكل هذه لا حراك بها ولا نمو، يعني لو حطيت النواة عندك ألف سنة إن كنت تعيش ألف سنة لن تزيد ولا ذرة واحدة، قد تضمر قليلا وتنشف وتيبس زيادة في اليوم فتنقص، ما تنمو وتزيد تنقص، والنفس ما هو نمو، النفس سلبي ما هو إيجابي يقولون. فالنواة هذه اليابسة تحطها في الأرض، وأحيانا ما تحطها لا تغرسها لا تزرعها في الأرض ولا تحفر لها ولا تغطيها بالتراب، حين تأكل التمرة وانت ماشي وترميها على الأرض في محل غير موطوء غير مداس، ثم بعدين ينزل عليها الماء، وبعد مدة الحين تلاقي بيتك إذا كان عندك حديقة صغيرة ولا كبيرة أحيانا يطلع فيه نخلة بعد وعاد يسبب تولي تأكل وترميه، لا غرست ولا دفنت ولا حصحرت ولا عملت له أي شيء، ينزل عليها الماء كما قلت. إذا نزل عليها الماء كما قال عز وجل أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وكلمة تصبح طبعا لا شك ولا ريب إني أصحاب خصوصا البادية، البادية ما هم الحضرون بين البيوت وبين المنازل، البادية يعني عندما ينزل المطر يحس إن الأرض تغيرت وإن لون الأرض تغير، ما هم مثلونها قبل المطر، وكونها تصبح مخضرة العرب يسمون الشيء إذا يعني خصوصا ينتفخ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، طبعا ما تنبت خمس دقائق ولا أربع دقائق على 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 حسب مستوى، يعني قد يأخذ شهر قد يأخذ عشر أيام خمس أيام أربع أيام على حسب. حبة الذرة يابسة ما تقدر تقضمها اليابسة، وحبة الحنطة جاءت من أي لون بنفس الطريقة، وحبة الشعير نفس الطريقة، وحبة العنب نفس الطريقة، حبة السمسم نفس الطريقة. يعني كل هذه الحبوب يابسة جامدة لا تحس بأنك هي فيها مادة خام، المادة الخام القابلة للنمو على خلق الله لها. يعني الله خلقها وجعل فيها مادة خام، هذه المادة اللي يجعل الله السبب منها أن تنبت الشجرة. يعني لو جبت قمح وطحنته ما عاد ينبت، لأن المادة الخام اللي فوق الدقيق راحت ماتت. ولو جبت النواة وطحنتها نفس الطريقة ما عاد تنبت. ولو جبت أي نوع من الحبوب والنواة، مثل ما قال إن الله فالق الحب والنواة، والحبة تجدها مثل السمسمة مثل ما أقول لك، يعني شيء في غاية الضعف، ومع ذلك في غاية اليفس، في غاية اليفس. فإذا أنزل الله عليها الماء وهي في الأرض، قلت أكثر من مرة بقدرته وعلمه وأمره وإذنه، تبدأ تنتفخ قليلا قليلا وتلين وتلين، وينخرج منها خرج من أسفلها، لابد يكون من أسفل، حتى لو حطتها مقلوبة، ما هي النقلة لها ظهر، النواة لها ظهر ولها بطن، لها ظهر أنس ولها بطن فيها اللي يصير فيها القطمير وفيها النقير، فيها النقير وفيها القطمير، اللي بين الحفة اللي له حفتين، اللي له حفتين الظهر. لو حطيتها دفنتها وحطيت البطن فوق وحطيت الظهر أسفل، أو حطيت الظهر أسفل والبطن فوق، الخرج اللي بيصير الخرج اللي من طبيعة السفل يتحول وينزل تحت، سواء كانت النواة مقلوبة فوق ولا مقلوبة تحت، واللي من طبيعته العلو إلى الله جبل عليه يبدأ يرتفع. يعني يخرج من كل حبة، سواء كان حبة برسي أو حبة قمح أو حبة شعير أو حبة ذرة أو حبة أرز أو حبة عدس أو حبة دخن، أي ذو، أو كانت تواها لكبرها أو كانت تواها بخوف مثل ما قلت لك، يخرج يجعل الله فيها فتحتين. لما يجعل فتحتين، فتحة من طبيعتها العلو وفتحة من طبيعتها التسفل. التسفل العندان حق البيت، القواعد حق البيت اللي يبي بيته طول قواعد، فالطول اللي نازل تحت دي القواعد حق الشجرة. الشجرة سواء كانت الشجرة من أشجار العظام الكبار كالنخل والكينيا والأشجار الضخمة هذه، أو كانت الشجرة أغصانها مثل البرسيم أو مثل غير أو القمح، هذه اللي تنزل تحت احنا بنسميها الجذر. وأصل جذر الشيء وجزم الشيء، جذر الشيء وجزم الشيء، أصل الشيء جذر كذا أصل كذا أصل كذا، هذا ينزل منها، ينزل منها وتبدأ تطلع على حسب ما طبعها الله وقدر الله. قلت لك النخلة مع أي أصل من أطول الأشجار، ماسقات مرتفعات، يمكن الحين عينك ما تقدر تشوف العسلاني اللي فوقها من ضعف عينك أو من طولها، ومع ذلك جذورها من أصغر الجذور، يعني مثل الأصابع أو أدق من الأصابع، وكلها تسري عن شرق وغرب وتبحث كأنها إنسان أو حيوان يبحث عن الماء، تنطلق عشان تدور الرطوبة وين هي، تنطلق تحت الأرض عشان تدور الرطوبة، وعشان هذه تبدأ تطعم النخل اللي فوق من كل ما تحتاجه من المعادن والمواد التي بها حياتها، من الطين التي طبع الله فيها هذه البواد، من كل مواد اللي تنمو بها النخل، كالمواد التي بينمو بها الإنسان، المواد التي بأمسة كامل
من تغذى من هالجذر. واللي يطلع لفوق لو أنت جيت على الجذر ولويته يعني حفرت جنب النخلة وطلعت الجذر حقها ورديته لفوق على التراب يرجع ينزل من جديد إذا كان بقيت حياة. ولو جت للغصن اللي طالع من الوصف هذا اللي يطلع منه الساق والأرصاد الساق والأرصاد سواء كان ساق نخلة ولا ساق شنكوت ولا أي له من الوصف تبدو سرتفع لفوق. لو جيت ولويته عشان ينزل لتحت مستحيل يطمئن على النزول لتحت، لابد يبدأ من بعيد يبدأ يرتفع لفوق، لأن الله جبل على جهة العلوم، على جهة العلوم آية من آيات الله، حتى يقول إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، هذا مثال، وهو ينبغي أن يكون تفسير الآية به لأن تفسير القرآن. يعني يقول إن النطفة هي الميت والإنسان هو الحي، أنت بتنظر للنطفة على أنها ما بتشوف فيها شيء، يعني عيونك المجردة، لكن غيرك اللي عنده ميكروسكوب بيشوف فيها شيء نغمش في الدبابيس بتتحرك في الدبابيس، فقد يمكن يقول أنت تقوله ميتة وما مش بها حياة وبها نبض، بها حياة وبها نبض،
ولابد لازم يكون تفسير الآية كده. الآية بيضرب لك مثل بأشياء جامدة تدوس عليها برجلك لا تنكسر ولا تستطيع برجلك إنها تطحنها، برجلك لا تطحنها وإيدك بيدك حتى لو عطلت بيدك لا تطحنها لأن في غاية البوس. ميتة ما فيها كلام. أنا قلت لك المادة الخام موجودة في بطنها، المادة الخام إلا الله يجعلها سبب للنمو وينبت منها الغصن والساك الغصن والجسر، لكن لو طحنتها ماتت المادة الحية الخام فيها. لو طحنت العدس، طحنت الرز، طحنت القمح، طحنت الشعير، الدخن، أي شيء إذا طحنت راحت المادة الخام تماما، مستحيل ينبت. حين تصرف عليه السوس ونخره ما عاد ينبت، ما عاد ينبت. وتجيب غصن الشجرة من بعض الشجر اللي ما يحتاج إلى حبوب، الشجر اللي ينبت بدون حبوب وإنما ينبت بقطعة منه، تجيب غصن القطعة من الشجرة الضخمة وتقطع لك غصن طول إصبع ولا إصبعين، بس تحرص على أن تكون عقد النمو موجودة فيه، وجعل العقد موجود. إذا دفنتها تبدأ هذه العقد تعطي نفس الطبيعة اللي موجودة في حبة القمح وحبة الشعير وحبة وتبدأ تنبت وتنمو. لو جعلتها أنت كده تطلع لكده لفوق لجهة العلو. هذه أمثلة. من الذي فعل هذه؟ يسأل الكفار، من اللي فلق الحب والنوى، الحب والنوى، وطلع من حبة النوى حق النخلة نخلة لها جميع خصائص أمها، لها جميع الخصائص اللي كانت حمل النواة، دي حمل التمر فيها النواة، وبعد مدة تبدأ تطلع وتحمل تام وفيه النواه الميتة هذه اللي طلعت من أمها عشان يتناسل، وتجي أيضا في نفس الطريقة حقت ما ينبت من أغصان تقطع من الشجر وتدفن في وقت معين من الوقت، وتبدأ تروح الجبل مثل جبل أحد ولا الجبال اللي وراه ولا عن يمينك وعن يسارك. وإذا كنت في البرية تعيش في البرية أو في البادية ما تحتاج واحد يعذبك. فإحنا نشوف مثلا وقت الربيع تبدأ تطلع نباتات ألوان أحمر وأصفر، والجبل ما كان عليه ولا شجرة قبل ما يجي المطر، ولا شجرة واحدة موجودة إلا إذا كان الشجر اللي مثل الجار الشوكية والأجار اللي قاعدة طول السنة بشقة. لكن انظر لسفح الجبل وأعلى الجبل أحيانا تلاقيه مليان من أشكال نباتات، وأشكال نباتات النافعة بكل معاني النفع لك وللحيوان. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. الأنعام تأكل، البهائم والحيوانات تأكل، وانت كمان تأكل، بس الحيوانات ما تعرف على اللي تأكله أنت،
وانت ما تعرف على تأكل الحيوانات. يعني لو لقت حشيش ولا يعني كلا ولا من تسرعها، ولكن انت تروح تدور على الاشياء اللي تؤكل في
الجزيرة. طالع ما درعة واحد ولا غرس واحد، طالع في رؤوس الجبال، في رؤوس والحميض والشبيه بالجزر والاشياء شبيهة بالجزر، والوان النباتات اللي كان ما لها اي وجود تطأها برجلك وتطأها الحيوانات، وإذا نزل على الماء وهي شبه ميتة ومدفونة تماما، فإذا نزل الإنسان تربت،
وبعد مدة تجد الجبل مكسوة بالخضرة والحمرة والزرقة والبنفسج وأنواع النباتات والزينة اللي الله تعالى فيها.
يعني هو مثل حي لإخراج الحي من الميت اللي كان يابس،
وبعدين بعد ما يطلع وينمو وياخذ حقه مثل الإنسان. والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نفس النبات ينزل من السماء ماء، أنبت به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وبعد ذلك يعيش. إنما مثل حيث الدنيا كماء كما مر في السورة هذه وفي سورة الكهف وغيره في سورة الحديد، سورة الحديد في سور من القرآن كثير. إنما مثل كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون أتاها أمرنا لنا ونهار رجعناها حصيد، وتجد الأشجار هذه بعد ما تصير خضرة نضرة، بعد الأول تصير في غاية الرطوبة، يعني حتى النخلة اللي طلعت توها يمكن تصطرها بيدك، ولكن بعد مدة تبدأ تقوى وتصب مثل الإنسان، وبعدين تبدأ تنحوي وتحوي مثل الإنسان اللي طال به المدى، وبدأ رأسه تبحث رأسه أقرب للأرض من 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 كتفيه، رأسه أقرب من كتفيه، ومثل ما قال واحد لما لقى واحد كبير جدا في السن ومنحني قال
شبابي في السراء قد ضاع مني وها أنا منحني بحثا عليه، أنا أدور شبابي في الأرض. راح الشباب. نفس الحياة. ثم جعلناه حطاما،
وحتى عادك ويضرب مثل في القمر أن يصير أول ليلة ما يراه إلا الحادق البطير القوي العين، الليلة الثانية كان يشوفه أكثر عدد، الليلة الثالثة يشوفه عدد كبير، الليلة الرابعة والخامسة وانت ماشي يبدأ يكبر يكبر حتى يصل 15 البدري كامل، يشوف كل الناس اللي لهم بصر، ثم يبدأ كل ليلة يأخذ شوية، وانت ما تقدر تحس بشوية دي، ما تقدر تقول راح منه كان. وبعدين إذا جاء يوم 28 و 26 و 30 إذا كان الشهر كامل، أو 26 إذا كان الشهر ناقص يختفي.
ومثل ما ربنا حتى عاد كالعرجون القديم،
كعرجون النخل اللي تحوى وصار كذا مثل الرجل اللي قلت لك عليه بيع بهالشكل.
هذه الحياة. فهذا مثال حي لقوله عدو يخرج الحية من الميت. وأنا البارحة وأنا أتحدث عندما سألت عن ذكرت قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن ولده المختلف لونه عن لون أبوه وأمه، ولما سألوا قال ألك إبل؟ قال نعم. ما لونها؟ قال كذا. قال هل فهم من أبيك أم من بعيرك؟ قال نعم. قال من أين دي؟ قال نادعوه.
عاد عربية، يعني كأنهم العرب بالتجربة يعرفون إن الولد أو الجمل أو الفصيل أذا بي قد ينزعه عرق على 100 سنة من أباء اللي راحوا له 100 سنة، وقد ينزع العرق على 1000 سنة، يعني يكون أبوه اللي الولد ده طلع على شكله بس ما هو ما شافوه،
وميت في ألف سنة ما شافوا حد من الأحياء، لأن أغلب الناس ما بيعيشون 100 سنة ولا 200 ولا 300، ما بيعيشون. وعندما يرجع للآخر مثل ما قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد ما يكبر الإنسان ويتعدى هذا الطور اللي الإنسان يدعو ربه يقول اللهم لا تردني إلى أرذل العمر إلى أرذل من كل مثل حياة، يعني لا عقل ولا بصيرة ولا علم ولا يستفيد ولا يتكلم ولا يسمع للسر، بس يمشى ويحرك، لا عقل يتحرك لا علم يمسك عنده، حتى لو جد ترده ما يمسك عنده، انتهى. لكي لا يعلم بعد علمي شيئا، بعد علمي خلاص انتهى العلم عنده، لا عاد يستقبل العلم ولا عاد يعطي علم. والواحد إلى المجرد يعني بعض الصحابة يقف أنس بن مالك، كان معه 120 سنة أنس بن مالك، وهو في البصرة يحدث الصحابة، حدث الصحابة كل الناس حوله، لما وصل 100 سنة صار لما يحدث ينسى بعض الشيء، وهو صحابي والنبي دعيله عليه الصلاة والسلام، النبي دعيله بكثرة الولد والبركة فيه، لما جابته أمه سنه 10 سنين وقالت خويجوبك أنا سنه 10 سنين، وأمرته أن يصون سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقل أي شيء من حياة الرسول من الداخل إلا إذا أذن له، وعاشر النبي 10 سنوات، ويقول خدمت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل لي أف قط، ولم يقل لشيء فعلته لما فعلت وشيء تركته لما تركته، لكن لما وصل 100 سنة وزاد عنها شوية صار إذا حدث ينسى. وعبد الله بن عمر يذكر مرة هو جالس عند باب عائشة ومريض عبد الله بن عمر عند باب عائشة، الصديقة بالصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، واحد يسأله عن عمر النبي فيقول النبي اعتبر أربع عمر إحداها في رجب، سمعت عائشة الصوت قالت نسي أبو عبد الرحمن والله ما اعتبر رسوله في رجب قط، لأنه مريض يعني معذور، هذا مثال ولو معصوم، وبعدين ما هو مسؤول، والمفروض الإنسان إذا لقى الواحد تعبان ولا مريض ما يسأل، القاضي منع أن يقضي عندما يكون جوعان، وممنوع أن يقضي عندما يكون مشوش، وممنوع إذا كان يعني عليها مريض مرضي يعني ما يمكنه من إدراك الوعي، يعني حرام عليها أن يقضي بين الناس إذا كان هذه الحاجة. فكذلك والشريعة الإسلامية حتى السلام، إذا كنت تشوف واحد مشغول ما تسلم عليه، لو واحد جالس يقرأ القرآن يسلم عليه، لو واحد جالس يدرس عند الناس يسلم عليه، لكن في الثاني صرغته وشك سلم عليه، إذا كان فارغ وشك سلم عليه، لا فإذا كان مشغول يكره أن يسلم على مشغول، على مشغول لأنه يضيع عليه، إذا كان مشغول يضيع عليه، إذا بدأ يضيع عليه يعني تتابع أو سلسلة المعنى اللي يتحدث فيه يضيع عليه البحث. ماذا فربنا تبارك وتعالى قلت لك ان قد يجلبه يجلب العبء على اسف، انا قلت لك ان ابراهيم جذب محمدا صلى الله عليه وسلم وبينهم حوالي 4000 سنة، عرق ابراهيم جذب محمد بن عبد الله، وكم من ايات الله ان يختارهما الخليلين من اهل الارض قاطبة، ولكن الخليل محمد عليه السلام أكبر من الخليل هو أبوه، حتى إبراهيم لما يقول أنت كنت خليلا من وراء وراء، يعني أنا ما الخليل حقيقي، يقول ما أنا بخليل بالمعنى خليل محمد عليه السلام، الخليل محمد عليه السلام، إبراهيم يقول له أنا كنت خليل من وراء وراء عند عيسى، فما كنت يعني الخلة فيها مثل محمد بن عبد الله، وذلك يوم القيامة كل الخلق يشكرون محمدا عندما يعطوا المقام المحمود، حتى إبراهيم يقول حتى إبراهيم يرغب إليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فنزعه عرقه مثل ما قال النبي للرجل لعله نزعه عرقه. وقلت لك إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما جاء مدينة النبي محمد، عندما جاء النبي محمد إلى مهاجرا وسمع به
جاءه يقول أنا عندما أقبلت على النبي محمد أيقنت أنه رسول. عندما أقبلت على وجهه كان من أحضار اليهود، يعني من شيوخ اليهود اللي في المدينة.
واليهود الله يلعنهم، حتى اللي جوا المدينة جايين ليش؟ يدورون الجو الطيب أو يدورون الحياة الرغيدة،
يبحثون عن محمد.
الذين يلتمسون النبي المصوب في كتبه، المصوب اللي كان كل نبي يوصي به أمته. فيأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا. كل واحد من الأنبياء كان يصف لأمته محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصاف. وأخرها سلمان الفارسي عندما جاء من بلاد فارس وجاء إلى الشام ولقى عند حبر من الأحبار ولقى حبر سوق وعلم عليه بعد ما مات، وقاموا ما قالوا محدثين. وجاء الحبر الثاني عن أهل الخير والإيمان، فلما جاء يموت دل سلمان على واحد. لما جاء يموت الثالث قال له سلمان قال ما شوف ما بقي على الأرض إلا صاحب عم يروح له. فلما راح له سلمان وقعد معه وخدمه وصار عنده مدة وجاء يموت قال خلاص ما باقي من أهل الإيمان نعرف على أرض إلا أنا وأنت. يقول لسلمان ولكن حان زمان نبي، زمان نبي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه زر خاتم النبوة كزر الحجلة في أمرات لا تخفى. وكان عنده بقر وغنم ويبيعهم ويعطي قروشهم لجماعة من كلب جايين من الشام إلى 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 الحجاز. قال خذوا قروشي هذه كلها بقراتي وغنماتي خذوها بس وصلوا لي لهالبلاد يلتمس النبي محمد. هذا سلمان قبل عبد الله بن سلام. ويجي سلمان وكان يعتبر من الأحبار وبما درس على الأحبار، وعندما جاء أوادي القرى وشاف النخيل فيه حسبوا أنها بلد محمد. وقعد فيها عبد عندنا لأن باعوه عبد، ظلموه وباعوه عبد. ولكنه بعد مدة باع اللي كان في وادي القرى باعوا على واحد من أهل من المدينة من اليهود في المدينة. وقعد يشتغل في النخلة في أعلاها، وإذا اثنين من اليهود الكبار جالسين تحت النخلة ويتكلمون عن أهل عن يثرب وعن الأوس والخزرج وأنهم مجتمعون على نبي. رجل جاء من مكة ويتأخذه الرحضاء يبي يسقط من النخلة، ويحسون أن الرجل يبي يطيح شبه دوخة جاته، ويبدأ يتماسك وينزل. قال له وش فيك؟ قال ما بي شيء، تسمحوا لي أمشي شوية؟ قالوا له روح ما در وين رايح. ويأتي إلى النبي وهو في قباء لتماصل المدينة ومجتمع عليه الصحابة. وتعرف النبي لما نزل في قباء ما كان أكثر ناس ما يعرفون، يعرفون أبو بكر أكثر ما يعرفون النبي محمد. ولما يجوا لقوا أبو بكر يعني شاب نشيط يسلمون عليه يحكمون النبي. حتى جاءت الشمس أصابت النبي فقام أبو بكر يركض ليظلل على رسول الله من الشمس، فأيقنوا أن هذا هو رسول الله. ولما يقول هذا عبد سلمان الفارسي ويتيقن من هذا النبي قال لك أنا بختبره. ويروح جيبته ما هو قال له الشيخ حق الشام الحاضر قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي كتبه خاتم النبوة كزر الحجر. فيجي سلمان الفارسي ويجيب تمر ويقول للنبي هو يقبى ويقول له أنت رجل يعني غريب ومعك ذوب غربة وهذه صدقة تصدق بها علي. فيصبح النبي يقدم لأصحابه ولا يأكل، فلما لم يأكل الصدقة قال هذه واحدة، يقول سلمان هذه واحدة من الثلاث. وراح قعد شوية وجاب تمر آخر قال هذا هدية، فأكل منها وأعطى أصحابه قال هذه الثانية. وراح سلمان بعد مدة مات عثمان بن مسعود أبو السائب رضي الله عنه وهو الميت في المدينة من كبار المهاجرين الذين هاجروا للجزر القبلتين. والنبي لما دفنه جلس في دفنه وحط له نصب حجر عند راسه وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من الناس من أهلي. لما جاء سلمان ويروح عند في المقبرة في البقيع والنبي جالس عليه قميص أو رداء عليه رداء فيبدأ يدور حول النبي وهو يدور عرف النبي أنه يحاول أن يكتشف شيئا في رسول الله فكشف له النبي عن خاتم النبوة كشف له عن كتفه الذي فيه خاتم النبوة فبدأ يكب على يقبله ويبكي ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الموصوف أنا قلت لك إلى الآن في التوراة البيد الملعين اليهود والنصارى الآن وفي الأناجيل في إنجيل أشعية وإنجيل كلها ملحقة بالتوراة مطبوعة معها في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس الكتاب المقدس أسفار الأنبياء سفر أشعية وسفر أرمية وسفر واحد منهم يتغنى بسلع هذا اللي في المدينة في سلع هذا في نفس الكتاب أنا قاله عندي افرحي يا سالح بس يمد السين يقول افرحي يا سالح ابشري يا سالح ابشري يا سالح يهني السالح لرسول الله المهاجر اليها ارميه واشعي قيل لكم نظارا فانظر ماذا ترى قلت ارى راكبين احدهما على حمار والآخر على جمال يقول أحدهما للآخر سقطت أصنام بابل ورمي بها في البحر هذا في أشعياء ورمي
ولا يعرف إن واحد من الأنبياء اشتهر بركوب الحمار إلا عيسى بن مريم ولا واحد من الأنبياء عرف بركوب الجمل إلا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا يذكر في كتابه في القرآن العظيم أن آخر أنبياء بني إسرائيل من أولي العزم عيسى عليه السلام يقف خطيبا في بنته يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لمن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وموجود في إنجيل برنابا وفي بعض الرسائل المكتوبة سأقيم فيكم عيسى يقول هم يكتبون عن عيسى سأقيم فيكم حتى يأتي المنحى منا سأقيم فيكم حتى يأتي المنحى منا وفي بعض التعبيرات أظنها عبادة عبرانية أو يعني أرامية أو عبرانية أرامية باللغة الأرامية أو باللغة العربية سأقيم فيكم حتى يأتي الفارق ليطف وفي الترجمة الحرفية للمنحمنة باللغة التي جاء بها وللفرغس هو المحمود الحمد الكثير يعني محمد صلى الله عليه وسلم سميه أحمد سميه محمد لأنه جامع معاني الحمد يعني ما جمع معاني الحمد في بشر كما جمع في محمد صلى الله عليه وسلم المنحمن النصارى يعرفون ذلك عبد الله بن سلام لما سمع بالنبي وهو موقن بأنه سيظهر فلما جاء إليه يقول فعندما رأيته أيقنت أنه نبي لأن وجهه ليس بوجه كذاب عندما وقع عيني عليه أيقنت غير ما يتكلم ولا يتحدث أيقنت أنه رسول الله لأن وجهه ليس بوجه وحسان يأخذ هذا المعنى يقول لو لم يكن فيه آيات مبينة أي أظن يقول كذوجي ما يكفي عن الخبر يعني كان وجهه كافي في الدلالة على أنه رسول الله وجهه كافي في الدلالة على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عبد الله سيقول أخذت أجازة كده لكن قال يا محمد قبل ما يعلن الإسلام إني سائلك عن ثلاث كما روى البخاري وغيره إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة هذا روى البخاري وغيره وما أول طعام يأكله أهل الجنة
وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. مرة يجي طالع منه مشكل أخواله يعني جذبت الأم وعروقها وعروقها اللي هي من اللي منتزع فيهم وإحنا يعني عروق عمومته وأهل أبيه. ما بال الولد ينزع الأول ما أوله طعام يأكل أهل الجنة وما بال وما أو أو وما أول أجراف الساعة ما أو ما أول طعام في الجنة ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فيقول له حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. سوي جبريل معلمني بهم معلمني جبريل بالثلاثة لي جبريل. يقول عبد الله بن سعد جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. يعني الملائكة ما يكرهون ملك اليهود الملاعين ما يكرهون ملك مثل ما يكرهون جبريل. وليك رسل فقلنا كان عدوة لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله. قال هذا عدو اليهود الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت.
سمك أول ضيافة للرحمن في جنات الخلد في الفردوس وفي جنات النعيم قطعة من كبد حوت تطعم جميع أهل الجنة زيادة كبد حوت.
وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال يا نبي الله إن اليهود قوم بهت يعني متمرسين في الكذب يختلقون الأكاذيب يعجز الناس ويعني مهما احتلت عشان تدفع عنه ما تستطيع. كان الشاعر يقول لحيلة فيما ينم وليس بالكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يعني إذا كان الإنسان يفترع عليك تقول لكن إذا كان نمام
قدام عشان ما ينقل عنك بيقول لي حيلة فيما يعني ما تكلم قدام. إذا عرفت إن الشخص نمام ما أفتح لساني قدام عشان ما ينقل عني شيء. لكن إذا كذبوا شيخ أبو عمد فيه فقال اليهود قوم بهت
اسألهم عني قبل ما يعرفوا أني أسلم. وينادي النبي على اليهود يجون يبعث لهم فيأتون ويختفي عبد الله بن سلام. فيقول النبي ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشاه ما يمكن يسلم أبدا.
فقام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
قالوا كاذبنا وابن كاذبنا وسفيهنا وابن سفيهنا على عبد. قال ألم أقل يا رسول الله إن اليهود قوم به؟ والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل ثلاثة أسئلة سؤال منها تكرر يمكن ما يمر درس إلا والناس يسألونها السؤال وأنا ما أدري هذا تابو ما جاء عندنا الليلة هذه ولا بس يحب التكرير. هذا يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عند المعراج؟ ورغم القاس مسؤول عنها وجيب عنها عدة مرات هالأيام الكريمة. السؤال الثاني ما حكم الأذان على الميت؟ هذا ما أعرف بعد الدفن ما أعرف. هل يجوز المرأة أن تشارك رجلك على أي حال إن كان والله في الطبخ وهو يساعدها في الطبخ ولا في الغسل وهو يساعدها في الغسل ولا في كنس البيت وهو يساعدها في كنس البيت؟ كل الناس كان يفعل هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة لما بيقول لها كيف حال النبي فيكم كان يقم بيته ويخطف نعله ويقطع ثوبه. فالمرأة تشارك رجل في هذا وشارك فيه. لكن المرأة معروف أنها بالطبخ أكثر من الرجل أكثر من الرجل وفي تربية الأطفال الصغار أكثر من الرجل وكونوا شريكة ويشاركوا في هذا جزاهم الله خير تعاون على البر والتقوى. ولكن أنت تريد مشاركة الرجل يعني في المصنع وفي المتجر، مرة بيع ورجل يبيع جنب بعض ويستغلها الفرص، ويجيك واحد من هالكلاب الرقاصين يروحوا باريس فيدور على البائعات من النسوان ويتزوجهم ويدعي انه رجل دين. كل سنة هو وزنه حوالي 100 كيلو او اكثر، وكل سنة يحطونه جماعته من الباطنيين يحطونه في كفة ويحطون كفة الذهب الكفة المقابلة ذهب ويعطوها اياه، ويتسوى الراقصات والبائعات في باريس وغير باريس. فانت ما تبتدي من شركة الرجل. البلاد كل البلاد العربية والاسلامية من 100 سنة ما كان يرد عليهم مثل هذا السؤال. والمرأة في حياتها مطمئنة سعيدة، والرجل في حياته مطمئنة سعيد، والمرأة تعمل بقدر طاقتها، لكن ما عمره شافوا مرأة مسك المحراث وتحرس وراء الحيوانات تحرس الأرض، ولا شافوا مرأة مسك المسحاه وتعزك في الطين، ولا شافوا مرأة يعني تعزك، ولا مرأة تحمل السلاح وتروح تقاتل. وأول ما جات بعض البلاد العربية وجاهم استحلهم الإنجليز وبدوا يغذون بعض البنات، كنت ما يعمل في أكثر بلاد المسلمين الآن يغذون بعض البنات، ليش ما تكونوا كذا، ليش ما تكونوا كذا، ليش ما تعلمون، ليش ما تكونون، ليش ما تكونوا في مجلس الأمة ومجلس النواب. فيقول واحد شاعر ماجن منهم: ما للنساء وللرياسة والنيابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. ما إيه النسوان مش حالها عشان تجي تلك الرجال وتكود الرجال. والنبي حبيب الله ورسوله أصدق خلق الله خطيبه يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالمشاركة ما أدري المشاركة أنت تريد يعني إن النسوان تطلع عشان تشوف مرته ورشوف مرتك وتخرب الطاسة وتنخرج الطاسة، هذا والله ما أعرف. هذا السائل يسأل عن العمرة في ثوب النجس. المفروض بس هو ما درى ولا حس إلا بعد ما انتهى، عاد ما عليه شيء. لنا جيران من النصارى الكفار، هل يجوز لنا قتالهم؟ لا، ما يجوز لك قتالهم. إن كانوا أهل ذمة فلا يحل لمسلم أن يقاتل رجل من أهل ذمة، ومن قتل ذميا برئت منه ذمة الله ورسوله. من قتل ذميا ذو في عهده بعهد معاذ بعهده برئت منه ذمة الله ورسوله. ولكن إذا كانوا وش جارك ليش؟ وش خليك تجاور إن كان حرب؟ ليش تقعد مع أهل الحرب؟ ليش تعيش مع أهل الحرب إذا كانوا أهل الحرب؟ وإذا كانوا أهل سلم ومسالمين مالك قتلهم وبس؟ مالك قتلهم بحاجة من الأحوال؟ هذا دين الإسلام. هذا سؤال يسأل يقول: أشخاص ذهبوا للحج من جدة وأحرموا ولبسوا إحرامهم، ولكنهم خوفا من منعهم دخول مكة لأنهم لا يحملون تصريح حاج لابسوا المخيط فوق الإحرام، هذول أخطأوا من كل وجه، ما أخطأوا بس من جلسة الإحرام، أخطأوا من أن مدام ولي أمر المسلمين قال اللي حاج ما يحج إلا التصريح، ما يحج واحد يروح. إذا ولي أمر المسلمين أصدر أمر، أخي أنا ضربت مثلا عدة مرات وقلت لك لو حط ولي أمر المسلمين في الشارع عند باب المسجد النبوي 10 بزابيس يشرب منها ناس أو 100 بزبوس، وقال البزابيس اللي بعد العمود هذا ما يشرب منه احد اليوم، لا يحل لك تشرب منه، سرعاتي آثم اذا شربت منه. واقرا كتاب الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله مبتليكم بنهر، جنود في حرب مستعدين للحرب ذاهبين للقتال، والله اعلم بجوهم هو حر ولا بارد، ومحتاجين للماء عطشه متهين. فيقول: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، يعني حط كفه وطلعه وشربه بس على قد الكف غرفة واحدة ما يجيبني، فبعضوا كلهم إلا القليل منهم فشربوا منه إلا قليلا منه.
فلما يقول ربنا فلما جاءوا هو الذين آمنوا معه، يعني كأنه حكم على هؤلاء بأنهم كفروا ولم يسمح لهم بالقتال، لأن النبي محمد يقول لم يجاوز النهر إلا مؤمن، ومنعهم من تجاوز النهر، منعهم من تجاوز النهر لأنهم لما شربوا حرم عليهم أن يقاتلوا. هم شربوا خمر؟ لا. هم شربوا شيء محرم؟ لا. شربوا ماء قال لهم ملكهم لا تشربوا منه، وهو مسؤول عن صيام مصالحهم، لأنه ما بيقولوا تعنت. يعني بعض الناس يتعنتون، يقولوا مرة واحد تركي كان أمير أو كبير في بلد، ولما عزلوه راح جاب جلال وحطه وقعد عندها في الطريق، إذا جاء واحد يشرب من واحد قال لا يشرب من الثاني، عشان يظهر التحكم، يظهر التحكم ويتأمر عليهم. لكن لما يجي حاكم يخاف الله في الأرض، يخاف الله، والمفروض أن يكون مقصده سلامة الناس. والمعروف إلى اليوم أن الناس إذا كانوا فيه إلى عصرنا، إلى عصر قريب، نعرف أن الأتراك لما كانوا يرسلون سرايا للقتال أو تنتقل من بلد لبلد، يحرم على القائد، يحرمون على القائد أن يأذن لواحد من يشرب في الطريق. وأنا أعرف في التجربة أن إذا احتار وهو يمشي وشرب قد تذهب عيناه جميعا. أنا بالتجربة، يعني إذا كان الإنسان يمشي في حرارة في جو حار وشرب وهو يمشي، يخشى علي عينيه أن تزولا، البصر يذهب تماما. واللي يحب يجرب يجرب، يخلي كحر شوية ويشوف بس ما يكسر، عشان إذا بدت عينيه تستغل يعرف ويكف. فهذا المصلحة إذا قال لهم لا تشربوا من النهر، اللي يشرب ماهو معي ولا يدخل معي للحرب، فشربوا خالفوا وشربوا، فحرم عليهم أن يقاتلوا وصاروا مع الكافرين ولم يجوزوا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.